بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله حفظة وحيه أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على الإتحاد في منجزية العلم الإجمالي كما مر. طبعا المنجزية هنا منجزية العقلية، ومر الترديد في أن البحث في منجزية العلم الإجمالي هل هو منجزية التكليف أو منجزية إحراز امتثال التكليف، أي منهما المراد؟ سيظهر إن شاء الله فيما بعد بشكل مبسوط أن حيث أن منجزية العلم الإجمالي تبحث على مقامين، مقام منجزية العلم لحرمة المخالفة القطعية، ومقام ثاني منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ومر بنا تنبيه لكلام العلام بأن واقع المخالفة وواقع الموافقة وإن كانتا متعاكستين هما في رتبة واحدة، ولكن درجة الإحراز لهما ليست في رتبة واحدة. أي مر بنا البحث السابق، يعني التنبيه عليه هنا له عذاب المتفتح، مع أن نفس المخالفة والموافقة في رتبة واحدة إلا أن إحرازهما ليس في رتبة واحدة، إحرازهما كما مر متعاكس متعاكس. وعلى أي حال كما سيتضح مضافا إلى هذه النقاط، سيتضح أن حرمة المخالفة القطعية راجعة إلى منجزية نفس الحكم، حرمة المخالفة القطعية. وأما منجزية وجوب الموافقة القطعية فهي راجعة إلى إحراز الامتثال. فحقيقة حرمة المخالفة القطعية وهي المقام الأول يرجع إلى منجزية الحكم بالعلم الإجمالي، هل الحكم الواقع يتنجز بالعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي أم لا؟ وأما وجوب الموافقة القطعية المقام الثاني فهو حقيقته وسنخه راجع إلى لزوم إحراز الموافقة، لزوم إحراز الامتثال، لزوم إحراز الامتثال. طبعا هذا نفس الدعوة ولكن سنبين أنها هذه الدعوة صحيحة. نعم. لا، لزوم حكم المخالفة وليست نفس المخالفة. حرمة لزوم. فإن المقام الأول هو في منجزية الحكم. طبعا هذا مدعى. ليش هذا مدعى؟ لأن هذا المدعى لو تم وكم هو تام إن شاء الله سنبين، يوجب حلحلة كثير من مباحث العلم الإجمالي الآتي وتنبيهات الإجمالي. إذا فسر عقلا وتحليليا المقام الأول بمنجزية الحكم، والمقام الثاني وهو حر وجوب الموافقة القطعية فسر بإحراز الامتثال، يسبب هذا يوجب كما سنشاهد إن شاء الله حلحلة عقد كثيرة سآتي في بحث الأنجاز. طبعا من الشواهد على هذا المبحث أن حرمة المخالفة القطعية مرتبطة بأصل تنجيز الحكم، و وجوب الموافقة القطعية مرتبط بإحراز الامتثال، أن الأعلام ارتكازا تلقائيا، لا أقول هم يوافقون على هذا المبنى، لكن الأعلام مع اختلاف أقوالهم في مباحث العلم الإجمالي يعني ارتكازا قدموا البحث في المقام الأول حرمة المخالفة القطعية على البحث في المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية. هذا التقديم لأجل أنه تقديم وتقدم رتبي في البين الموجود. والموجب لهذا التقدم الرتبي هو أن حرمة المخالفة القطعية راجع إلى تنجيز الحكم، تنجيز الحكم رتبة متقدم على الامتثال، والامتثال رتبة متقدم على إحراز الامتثال. فإذا البحث إذا منجزية العلم الإجمالي ليست على سنخ واحد ولا مرتبة واحدة، بل على مرتبتين. منجزية العلم الإجمالي لأصل الحكم، هذا يرجع إلى حرمة المخالفة القطعية، ومنجزية العلم الإجمالي لإحراز الامتثال، وهذا يرجع إلى وجوب الموافقة القطعية. نعم. إذن البحث في منجزية العلم الإجمالي في مقامين، لذلك هم قالوا في مقامين. هذه نقطة تقديمية بين. طبعا إجمالا الأقوال عند الأعلام في منجزية العلم مختلفة. رسميا يقال عنوان هكذا: هناك من يذهب إلى أن العلم الإجمالي علة للتنجيز في المقامين علة تامة، وهذا مختار صاحب الكفاية في المقام. واختاره المحقق العراقي والمحقق الاصفهاني، هؤلاء الاعلام الثلاثة ذهبوا الى ان العلم الاجمالي علة للتنجيز في كلا المقامين. قول ثاني أن العلم الإجمالي مقتضي في كلا المقامين، وهذا هو ظاهر كلام صاحب الكفاية في تنبيهات القاضي، أن العلم الإجمالي مقتضي وليس عليه في كلا المقامين مقتضي. الآن هناك جماعة من الإعلام يحاولون يوفقون بين كلام صاحب الكفاية، كيف مرة يلتزم بأنه علة تامة في كلا المقامين كما في أصول عملية، وهناك في تنبيهات ما تذهب إلى أنه مقتضي. على كل هذا سيأتي، هناك توجيهات وتفسيرات، لكن على كل هذا قول من الأقوال. واختاره جماعة، في جماعة اختاره من تلاميذ بعض تلاميذ النائمي، بعض تلاميذ العراقي فيه. وقد يظهر من ميزة قمي بعد أن العلم الإجمالي مقتضي في كلا المقامين، ميزة قمي بعض كلماته يظهر من عنده، ولعل ينسب لكثيرين. يعني في جماعة حتى من الطبقات أسبق تذهب إلى أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز في كلا المقامين. هذا القول الثاني. القول الثالث، وهو المعروف نسبة إلى الشيخ الأنصاري، واختاره الميزة النائم. أن العلم الإجمالي علة، للتنجيز في المقام الأول، وهو حرمة المخالفة القطعية. وأما في المقام الثاني فالعلم الإجمالي مقتضي وليس بعلة. مقتضي يعني لم يكن مانع في البين ينجز، وأما إن كان مانع في البين فلا ينجز. وأكثر تلاميذ النعيمي السيد الخوئي وأكثر تلاميذ السيد الخوئي اختاروا هذا القول الثالث، أن العلم الإجمالي في المقام الأول منجز حرمة المخالفة القطعية، وأما في المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية فالعلم الإجمالي مقتضي. طبعا المحقق العراقي بالذات والمرحوم الصفراني بالذات العراقي قالوا نسبة النائيني إلى نسبة ما نسبه النائيني إلى الشيخ من اختيار هذا القول الثالث في غير محله. الشيخ قائل بالدليل الشيخ الأنصاري قائل بالقول الأول لا بالقول الثالث، واستشهدوا لذلك بكلمات للشيخ. وأعلى النقاش بين العراقي والنعيني أو حتى العراقي والأصفهاني من جهة والنعيني من جهة أخرى، لأنه ليس نقاش في نسبة مذهب الشيخ إلى أي قول، أعلى إلى اختلاف بين الأعلام في تفسير معنى العلية، معنى علية العلم الإجمالي يعني شيء، ومعنى أنه مقتضي يعني شيء، وهذا انصافا بحث دقيق. أي شيء هو معنى العلية وأي شيء هو معنى المقتضي. فالبعض فسر العلية بمعنى عدم النهي ومدرسته، فسر العلية يعني بمعنى أن العلم الإجمالي هو علة للتنجيز ولا يمكن معه جريان أصل عملي. هذا معنى الألقية. ولو في طرف واحد بين قوسين صغيرين فقط نقطة اصطلاحية، وما أكثر الاصطلاحات في هذه المباحث، وهذه المباحث ليست مهمة للعلم الإجمالي، الأهمية فيها أنه تعطي الباحث حقيقة مراحل الحكم الشرعي حتى في الأدلة الاجتهادية والأبواب الفقهية. أهمية المبحث منهجة ليس خصوص منهجة. بين قوسين صغيرين شيء لا يخفى عليكم أن المقام الأول وهو المخالفة القطعية، يعني مجموع الأطراف، حرمة المخالفة القطعية يعني ماذا؟ يعني مجموع الأطراف. ها. وأما المقام الثاني وهو مجموع الأطراف، يعني في المخالفة في لحاظ المخالفة مجموع الأطراف. وأما المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية، فالمخالفة بلحاظ بعض الأطراف. شوف هذه الجملة المعترضة، إحنا قاعدين في صدد استعراض الأقوال، بس هذه الجملة المعترضة نقطة مقدمية مهمة التفطن لها. نعيد. الموافقة المقام الأول المخالفة القطعية، المخالفة القطعية تكون في ماذا؟ في مجموع الأطراف. وأما المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية، فالمخالفة المفروضة في كم طرف؟ بعض، في البعض. زين، المخالفة في مجموع الأطراف يعني جريان الأصول العملية في مجموع الأطراف. المخالفة القطعية لو كانت سائغة وليست بلازمة، يعني جريان الأصول العملية في مجموع الأطراف. وأما المقام الثاني هو وجوب الموافقة القطعية. لا يخفى عليكم وجوب المخالفة القطعية يعني المخالفة في بعض الأطراف. هذا البحث في المقام الثاني ملازم للبحث عن إمكان جريان الأصل العملي في بعض الأطراف، ممكن أو لا ممكن. إذا بني ممكن أو ليس ممكن، الأصل العملي مرخص. ها، الأصل العملي المرخص، أو قل المفرغ، أو قل المعذر، أو قل المؤمن، ما شئت فعل. إذن لازلنا في الأقوال، بس لشرح الأقوال لابد من معرفة هذه النقطة، نقطة مقدمية مهمة لمباحث العلم الإجمالي، كما مرت بنا عدة نقاط مقدمية لمعرفة مباحث العلم الإجمالي اليوم وأمس. أعيد هذه النقطة بصياغات عديدة، هذه النقطة جدا مهمة، هي مقدمية لهذه المباحث. جريان الأصول العملية المفرغة أو المؤمنة أو المرخصة أو المعذرة، ما شئت بعبر، جريان الأصول عمليا أو قول النافي للتكليف، شوف خمسة أسماء: معذرة، مؤمنة، مرخصة، نافية للتكليف، مؤمنة، نفس التعبير، يعني براءة، استصحاب العدم، ما شئت بعبر، صاد الحيل. طبعا الكلام في الأصول النافية للتكليف، أما الأصل المثبت للتكليف، الأصل المثبت للتكليف هذا الأصل المثبت للتكليف، الأصل المنجز للتكليف، الأصل المثبت للتكليف، هذا بالعكس هذا معاضل لتنجيز العلم، هذا معاضل. الأصل المثبت للتكليف، الأصل المنجز للتكليف، هذا معاضل للعلم الإجمالي لأنه مخالف، ليس الكلام فيه، ليس الكلام فيه في جريانه في جميع أطراف العلم الإجمالي أو بعض أطراف العلم الإجمالي، هذا معاضد. الأصل المثبت للتكليف أو الأصل المحرز للتكليف أو الأصل المنجز للتكليف، هذا لا كلام في جريانه في جميع أطراف أو بعض الأطراف، لأنه معاضد لمنجزية العلم الإجمالي. إنما الكلام في الأصل المفرغ يا عبران، مؤمن، معذر، نافي للتكليف، مرخص، كلام في ذاك. الكلام في ذلك الأصل، براءة، حيل، استصحاب عدم، كلام في ذاك الأصل. الأصل النافي للتكليف أو الأصل مفرغ، مفرغ مفرغ يعني شنو بعد؟ شوف في هذا معنا في مترادفات الآن مرت بنا. أصل مفرغ للتكليف مثلا قاعدة الفراغ، قاعدة فراغ تفرغ التكليف لو تنجز، قاعدة الفراغ لا تنفي التكليف، ما تسمى قاعدة الفراغ، لا تسمى نافية التكليف، تسمى ماذا؟ فراغ، فراغ، فراغ يعني كلما فرغت من شيء فامضه كما هو فكر. قاعدة الفراغ يعبر عنها مفرغ، أصل مفرغ، مفرغ يعني لماذا لا يسمون مرخص أو نافي للتكليف؟ يعني مو في صدد نفي التكليف، في صدد ماذا؟ في صدد تفريغ، تفريغ الذمة، لكن وزانة وزان المرخص، وزانة وزان المعذر. قاعد الفراغ، قاعد التجاوز، كلما شككت في شيء وتجاوزت إلى غيره فامضي كمان، هذا خد مو أصلنا في التكليف، وليس أصل حل أو مرخص، أصل معذر، مفرغ، مفرغ أو معذر، هذا أخو أصالة الحل، يعني نتيجة مثل أصاب الحد أو مثل استصحاب عدم التكليف. فإذا حرمة المخالفة القطعية يعني البحث في يعني فيما يعنيه البحث في إمكان إجراء الأصول العملية النافية للتكليف أو المرخصة أو المفرغة أو ما شئت فعبر، خمسة تعابير الأمراض منها. هل يمكن أن تجري في مجموع أطراف العلم الإجمالي؟ إذا كان بحثك في جريان الأصول المفرغة، المؤمنة، المعذرة، المرخصة، النافية، المفرغة، في مجموع أطراف العلم الإجمالي، هذا بحث في المقام الأول، هذا بحث في المقام الأول. إذا في مجموعة أطراف العلم الإجمالي، هذا بحث في المقام الأول، يعني حرمة المخالفة القطعية. وأما إذا كان بحثك لازلنا في النقطة المقدمية، لكن النقطة المقدمية نفيسة جدا. وأما إذا كان بحثك في جريان هذه الأصول المرخصة المفرقة المؤمنة المعذرة النافية للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي، هل يمكن أن تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن أن تجري حتى في بعض أطراف العلم الإجمالي؟ هذا بحث في المقام الثاني، هذا بحث في المقام الثاني، وهو وجوب الموافقة القطعية. إذن لاحظوا تفسير والتحليل، لازلنا في النقطة المعترضة هي مقدمية لشرح مباحث الإجماع قبل أن نستكمل استعراض الأخوان. هذه النقطة المقدمية مهمة، تبين لنا أن إذن إجراء الأصل النافي للتكليف في مجموع الأطراف المقام الأول ممكن أن يجري في مجموع الأطراف، ده الطرف وده الطرف وده الطرف وده الطرف مجموع الأطراف يجري، فيكون حينئذ بحث في المقام الأول حرمة المخالفة القطعية. طبعا أصل عمل استصحاب قاعدة سوق المسلمين، سوق المسلمين جاء في هذا اللحم وهذا اللحم وهذا اللحم وهذه الذبيحة، ومع أني أعلم ذبيحة من الذبائح ميتة مثلا، نفس الكلام. أما البحث في إمكان جريان الأصول، شوف هاي معنا الآن قوالب سهلة، بس الإنسان في خضم المباحث تغيب عنا انضباط المقدمات على الكبار بعد مو على الفضلاء. أما البحث في جريان الأصول العملية في بعض أطراف العلم، في بعض أصلا بعض سموه الكل، الكل شنو يريد عن الكل، لا أقل بعض، ها بعض فقط البعض ممكن أو غير ممكن، هذا بحث في المقام الثاني وجوب المخالفة وعفو وجوب الموافقة القطعية. نفس دي النقطة المقدمة إن شاء الله واضحة، الآن نفس دي النقطة نذكر لها صياغة أخرى، نفس هذه النقطة الحين نحن فيها نذكر لها صياغة أخرى قد توشوش، مو توشوش يعني قد تخلي الإنسان يركز، صياغة أخرى وتعبير آخر. ما هو؟ إذا كان البحث في الموافقة الاحتمالية فهو لزوم الموافقة الاحتمالية، عدم التفريط بالموافقة الاحتمالية هذا بحث لزوم الموافقة الاحتمالية، هذا بحث في المقام الأول، لأن المقام الأول ماذا؟ المقام الأول ماذا؟ المقام الأول لا أقل موافقة احتمالية للتكليف. لا أقل موافقة احتمالية للتكليف. لا أقل موافقة احتمالية للتكليف يعني ماذا؟ يعني لا أقل بعض الأطراف لا تجري فيه الأصول العملية. نفس المبحث ها جاي يجيبه بعبارات أخرى. إذا قيل بلزوم الموافقة الاحتمالية يعني ماذا؟ يعني ممنوع الأصول العملية، يعني ممنوع الأصول العملية تجري في مجموع الأطراف، لا أقل في بعض الأطراف لا تجري فيها، لا تجري فيها. وإذا قلنا بالمنع عن المخالفة الاحتمالية، المنع عن ماذا؟ المنع نفس النقطة، يعني إذا بعبارة فرات شوش مو تشوش، هي الأساس يركز للمرادفات في كلمات الأعلام. إذا قيل بأن المخالفة الاحتمالية ممنوعة، المخالفة الاحتمالية ممنوعة يعني ماذا؟ يعني حتى جريان الأصل العملي في بعض الأطراف ممنوع، نفس المطلب. على كل الكلام تتم في فهم اصطلاحات الأعلام والضوابط اللي ذكروا، والضوابط مهمة تتدلل فيها تعقيدات مباحث هذا الباب، هذا الفصل، هذا الباب، وهو جزية الأنجيل. صلى الله عليه وسلم.